أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وكذا في بول الرجل سندا وشهرة. هذا القول من المصنف أصل على ما سبق، أصل على ما سبق، وهو 40 دلوا للثعلب والأرنب إلى آخره. يعني وكذا الحكم في بول الرجل لأنه فيه 40 دلوا. ويأتي نفس الكلام عليه من جهة ضعف المستند والشهرة الموجودة جابرة لهذا الضعف على ما زعم. نفس الكلام فيما سبق. الرواية الواردة في نجاسة البئر ببول الرجل رواية علي بن أبي حمزة. طبعا عدة مرات في هذه الطبعة يذكر علي بن حمزة. هذا خطأ مطبعي حسب الظاهر، بس يتكبر معه. عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد. قلت: بول الرجل؟ قال: ينزح منها 40 دلوا. فقال أنه هذا نفس الكلام فيه في جهة السند والشهرة، أنه ضعيف المستند وجبر بالشهرة على ما زعم. وجه الضعف في هذه الرواية أن الراوي هو علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني كان من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، ولكنه واقف بموت الإمام الكاظم عليه السلام كان عنده 30,000 دينار، وسبب كثرة الأموال اللي موجودة عنده وعند بعض الآخرين قالوا بأن الإمامة تقف عند الإمام الكاظم عليه السلام، وأنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. وجدت أيضا نصوص عن الإمام الرضا عليه السلام في توبيخ علي بن أبي حمزة. فأصل الوقف وعمدة الوقف هو علي بن أبي حمزة البطائن، جحدوا موت الإمام وسرقوا أموال الإمام الكاظم عليه السلام. وفي بعض الروايات يعبر الإمام الرضا عليه السلام يقول: أما استبان لكم كذبة. يذكر عدة مقاطع أنه قال كذا ويروي كذا، ثم يقول: فما استبان لكم كذبة في علي بن أبي حمزة. ووجدت في رواية أخرى أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام أن بعد موت البطائن الإمام الرضا عليه السلام قال بأنه قال: الآن أقعد في قبره، وسئل عن الأئمة واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى أبي، ثم سئل: من الإمام بعد موسى بن جعفر؟ فقال: لا أعلم. فضرب ضربة توقدت يعني قبره كله أصبح نار. في رواية أخرى الإمام الرضا عليه السلام يتحدث مع البطائن نفسه ويقول: أنت وأشباهك أشباه الحمير. وهكذا يعني شيء عجيب على كل حال ذلك عبر بعضهم بأنه متهم وكذاب وملعون وأنه أصل الوقت وأنه إلى آخره. فهذا هو ناقل هذه الرواية. بعضهم قال ربما أن البطائن يعني إذا ثبت عندنا أن البطائن روى هذه الرواية قبل أن يقف على الإمام الكاظم، يعني قبل أن يعتقد بهذا الاعتقاد، فربما يؤخذ بصحة الرواية، نقول أن الرواية صحيحة والراوي موثق. وإذا كانت الرواية بعد أن وقف على الإمام عليه السلام فحينئذ لا يكون ضعيف السند. طبعا غير معلوم هذا أنه، وهذا إذا ثبت صحيح. طبعا هو يروي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق، ولكن العمدة ليس في زمن تحمل الرواية وإنما في زمن نقل الرواية. لاحظوا هو تحمل الرواية افترضوا، يعني سمع الرواية قبل أن يكون واقفيا. المهم لما ينقل الرواية ويرويها وتصل إلى الناس قبل أن يكون واقفيا، وإلا إذا سمع الرواية قبل أن يكون واقفيا وبعد أن وقف روى الرواية لا ينفع. فالعمدة ليس في تحمل الرواية وإنما في نقل الرواية. على كل حال هذا لم يثبت لحد الآن. ابن الغبائري في رجاله يقول يذكر علي بن أبي حمزة ويقول لعنه الله أفضل الوقت وأشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم عليه السلام. الشيخ الطوسي روى الثقات يقول أن علي بن أبي حمزة هو أول من أظهر هذا الاعتقاد مع جماعة معه، اعتقاد بالوقت، يعني أنه وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ولم يقولوا بإمامة من بعده. على كل حال فإذا لما كان الرواية ضعيفة من جهة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني، مع ذلك المشهور عمل بهذه الرواية والكلام على ما سبق أيضا أن الشهرة بعضهم التزم بأن الشهرة جابرة لضعف الرواية. وقلنا أن الشهرة إذا كانت قديمة يعني في عصر الأئمة أو العصر الذي تلا عصر الأئمة يمكن أن يفيد أنه كان هناك مستند، يمكن أن الشهرة تفيد أن كان هناك مستند في المسألة ولم يصلنا ذلك المستند، وكان اعتماد المشهور في الأخذ بهذه الرواية. أنا كل حال طبعا القضية ما متوقفة على هذه الرواية، نقل أيضا صاحب الوسائل عن محمد بن أبي إدريس أنه قال، ابن إدريس في أول كتابه السرائر قال الأخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام بأن ينزح لبول الإنسان 40 دلوا. فهذا يعني يقوي الأخذ بهذا الحكم. صاحب الجواهر يقول وكفى بمثله ناقلا لذلك، يعني بعد أن ذكر بعض المعارضات والإشكالات على المسألة ذكر أنه ابن إدريس قال أنه المتواتر عن الأئمة هو أنه ينزح 40 دلوا لبول الإنسان. ثم قال صاحب الجواب أنه كفى بمثله ناقلا، يعني مثل الشيخ ابن إدريس إذا نقل التواتر هذا يكفينا في المقام لتقوية الحكم. ولكن مع ذلك هناك أخبار أخرى لا تقل بالأربعين، مثل خبر كردويه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال ينزح منها 30 دلوان. في رواية كردوي قال ينزح منها 30 دلوان، ولكن هذه الرواية أيضا ضعيفة السند بكردوي، فإنه مجهول لم يذكر في كتب الرجال. فضعف السند وليس له جابر من شهرة أو نحوها فلم يعمل بهذه الرواية. وهناك رواية أخرى وهو صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمرة، قال ينزح الماء كله. قال بنزح جميع البئر، ولكن مع ذلك هذه الرواية مع أنها صحيحة السند ولكن لم يعمل بها. فلو توفرت شروط الشهرة فيكون عدم عمل الشهرة بهذه الرواية الصحيحة وعملها بالضعيف لا بد له من مستند، ولكن خفي علينا ولم يصلنا. على كل حال صحيحة معاوية بن عمار أعرض عنها الأصحاب، لذلك يحملون هذه الرواية رواية معاوية بن عمار إما على التغير، يعني أنه ليس مجرد أن يكون فيها البول وإنما مع التغير، أو يحملونها على الاستحباب أو على وجوه أخرى، واضطروا إلى ذلك لأنه يعني بسبب إعراض الأصحاب عن هذه الرواية. فعلى كل حال المستند هي إذن رواية علي بن أبي حمزة البطائن الواقفي المشهور، لذلك الرواية ضعيفة ولكن الشهرة عملوا بها وهي جابرة على ما زعم. يقول وإطلاق الرجل، طبعا بعضهم ذكر على ما صور ابن إدريس نفسه قال أن الرجل المقصود بالذكر البالغ، المقصود بالرجل الذكر يعني فسر بهذا التفسير، يعني فيخرج الصبي، المقصود من عند إخراج الصبي. فسيئة الآن يقول وإطلاق الرجل يعني في الرواية يشمل المسلم والكافر. لاحظوا هنا في تنجس البئر بالبول لم يفرق بين الكافر والمسلم، حتى من قال بالفرق بينهما في الموت يذكرون البحث السابق استشكلوا على دخول الكافر قالوا أن يخص بالمسلم، حتى من قال بالفرق بين المسلم والكافر في الموت هنا لم يفرق في هذه المسألة، يعني كأنه المناطق يختلف، لذلك أدخل الكافر والمسلم في إطلاق الرجل. وتخرج المرأة والخنثى، يعني هذا إطلاق الرجل، هذا الإطلاق يخرج منه المرأة لأنها يعني ليست برجل، والخنثى تخرج أيضا لأنها مشتبهة بين الرجل والمرأة، فيراعى فيها أحكام المرأة وأحكام الرجل أيضا. فيلحق بولهما بول المرأة والخنثى بما لا نص فيه، على التفصيل أن ما لا نص فيه هل فيه الجميع أو 30 أو 40 إلى آخره، وكذا بول الصبية وكذا يعني وكذا يخرج ويلحق بما لا نص فيه بول الصبية. فبول الصبي أيضا يخرج من إطلاق الرجل ويلحق بما لا نص فيه. أما الصبي فسيأتي حكمه. ولو قيل فيما لا نص فيه بنص 30 أو 40، ولو قيل فيما لا نص فيه بنص 30 أو 40 وجب في بولكم فأكثر الأمرين. يعني إذا التزمنا بأن ما لا نص فيه ينزح 30 أو 40، طبعا القول الذي يقابله شنو؟ القائل بنزح الجميع فيما لا نص فيه. يقول ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح 30 أو 40 حسب الظاهر، يعني 30 على قول أو 40 على قول آخر، وبعضهم جعل للترديد أن الترديد من المصنف أنه يعني على نحو التخيير 30 أو 40. بس الأولى يعني حسب الأقوى أنه 30 على قول و40 على قول فيما لا نص فيه. ولو قيل فيما لا نص فيه بنفس 30 أو 40 وجب في بول الخمسة أكثر الأمرين. وجب في بول الخمسة أكثر الأمرين منه الضمير راجع على ما لا نص فيه، يعني أكثر الأمرين مما لا نص فيه ومن بول الرجل. يقول إذا لم نقل بنزح الجميع فيما لا نص فيه بل قلنا بنزح 30 أو 40 ففي بول الخنثى ماذا نقول؟ ما هو الحكم؟ يقول وجب، عبر بالوجوب، في بول الخنثى أكثر الأمرين. لاحظوا أكثر الأمرين شنو؟ منه ومن بول الرجل. هذا حسب الظاهر المقصود من بول الرجل يعني على اختلاف الأقوال فيه، لأن بعضهم ذهب إلى أن في بول الرجل 30 وليس 40، المصنف ذهب إلى أنه 40 كما تقدم، ولكن بعضهم عمل برواية كردويه قال بنزح 30 في بول الرجل عملا برواية كردويه الضعيف. فإذا قلنا فإذا نختار أكثر الأمرين من تقدير ما لا نص فيه ومن تقدير في ما يقال في بول الرجل. فإذا قلنا يعني في أحدهما 30 وفي الآخر 40 يؤخذ بالوجب الأكثر وهو 40، فمرة ما لا نص فيه يقال 30 وفي بول الرجل 40 فيؤخذ بال40، ومرة بالعكس يقال في ما لا نص فيه 40 وفي بول الرجل 30 يؤخذ بال40، أو يقال في كليهما 30 فيؤخذ بال30 لأنه لا أكثر من 30، أو كليهما 40 فيؤخذ بال40. ماذا شلون؟ فإذا وجب أكثر الأمرين. هذا الوجوب طبعا لم يذكر المصنف أنه إذا قيل فيما لا نص فيه بنزح الجميع، إنما لم يذكره لأنه لا أكثر من نزح الجميع، يعني ليس هناك أكثرية إذا قلنا بنزح الجميع، نزح الجميع بعد يجب نزح الجميع. أما إذا قلنا بثلاثين أو أربعين وفي الرجل أيضا قال بعضهم بثلاثين والمشهور قال أربعين، فحينئذ يمكن أن يراد ما هو الأكثر يحصل الترديد. لذلك لم يذكر على القول بنسخ الجميع. الآن قال بوجوب الأكثر واحتمال الأقل للأصل. أما وجوب الأكثر فمستنده أنه يحصل أن التطهير بالأقل يحصل به الشك من رفع النجاسة، من رفع نجاسة البئر فتستصحب النجاسة، فتستصحب النجاسة، ولا يحصل اليقين بالتطهير إلا بالأكثر. لاحظوا، لذلك قال المصنف وجب الأكثر. لاحظوا أن التطهير بالأقل لا يوجب اليقين بالتطهير، وإنما يحصل الشك، وإذا شككنا نستصحب النجاسة السابقة. فإذا بالثلاثين لا يحصل اليقين بالتطهير مثلا، يعني بالأقل، بالتقدير الأقل لا يحصل اليقين بالتطهير، فيبقى الشك في أن حصل تطهير أو لا، فنستصحب النجاسة السابقة، ولا يرتفع الحكم بالنجاسة إلا بحصول اليقين، ولا يحصل اليقين إلا بالأكثر. لذلك قال وجب الأكثر. ثم يقول مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل. الاجتزاء بالأقل يعني 30 ذلوا للأصل، يعني أن يعني من جهة أخرى أصل نبني على أصالة عدم وجوب الزائد، بمعنى أنه بالثلاثون إذا طهرنا بالأقل يحصل الشك بوجوب الأكثر. إذا طهرنا بالثلاثين، أخذنا بالثلاثين، يحصل الشك بوجوب الأكثر، فينفى وجوب الأكثر بأصالة عدم وجوب الزائد عن الثلاثين. لذلك عبر بالأصل، يعني أصالة البراءة عن وجوب الأكثر، يعني عن وجوب الأربعين مثلا. لذلك قال للأقل. الآن صار واضح أنه لماذا أوجب الأكثر ولماذا قال أن الأقل يحتمل الإجزاء. قال ونزحي 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وفرء الكلب، وينزح 30 دلوا لأي شيء؟ قال لماء المطر المخالط، المخالط زينة اسم الفاعل بكسر اللام، المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، خرء بضم الخاء وإسكان الراء، يقال خرء خروق، كما يقال جند جنود على وزن جند جنود. فإذا ينزح 30 دلوا لماء المطر المخالط للبول والعذرة وفرء الكلب، يعني المخالط لجميع هذه الأمور وليس لأي واحد منها منفردا، لأن سيأتي حكم منفرد ولو خالط أحدها كفت الثلاثون. لا، الماء المطر المخالط لهذه الأمور جميعا، للبول والعذرة وفرء الكلب في المشهور، يعني على القول المشهور عند الفقهاء. والمستند رواية مجهولة الراوي، الراوي هو نفس كردويه السابق، أيضا كردويه نقل كما في الوسائل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر. هذا ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواسها وخرء الكلاب. يعني المطر مخالط لجميع هذه الأمور. هذا المطر يقع في البئر، فما هو الحكم؟ لاحظوا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواسها وخرء الكلاب، قال: ينزح منها 30 دلوا وإن كانت مبخرة، يعني وإن كانت منتنة فيها نتن، وإن كانت مبخرة. طبعا في هذه الطبعة خطأ مطبعي أو خطأ ما أدري، عدة أخطاء موجودة في هذه الطبعة. على كل حال، وإن كانت مبخرة، في هذه الرواية يقول: والمستند رواية مجهولة الراوي. قلنا كردويه مجهول في كتب الرجال، لذلك الرواية ضعيفة. قال: وإيجاب 50 للعذرة و40 لبعض الأبوال والجميع للبعض الآخر منفردا لا ينافي وجوب 30 له. وإيجاب 50، هذا التعبير من الشارع رد أو جواب عن إشكال. هناك إشكال ورد حاصل هذه الإشكال، أنهم أنتم تقولون أنه ينزح للعذرة لوحدها 50، فإذا اختلطت العذرة انضم إليها غيرها من البول وخرء الكلاب مثلا، فالمفروض أن يكون التقدير أكثر أو على الأقل مساوي، لا أن يكون أقل. أنتم تقولون البئر إذا وقع فيه ماء فيه العذرة والبول وخرء الكلاب، تقولون ينزح منها 30، مع أن العذرة بمفردها ينزح فيها 50. بعض الأبواب مثل بول الرجل ينزح له 40، في خرء الكلاب مما لا نص فيه فينزح فيه الجميع. فإذا كل واحد منفردا ينزح 50 مثل العذرة، فإذا انضم إليها البول وخرء الكلاب المفروض يكون التقدير على الأقل مساوي إذا ما كان أكثر. فكيف تقدرون 30 وهو أقل من 50 ومن 40؟ فهذا يتنافى مع ذاك. المصنف أراد الجواب عن هذا الإشكال. واضح الإشكال؟ أن تقدم عندنا أن في بول الرجل 40 وفي العذرة 50، الآن يقول الماء المطر المخالف لجميع هذه الأمور 30 فقط، يكفي 30. يقول الشارح: وإيجاب 50 للعذرة و40 لبعض الأبوال، يعني بول الرجل المقصود، والجميع يعني ونسح الجميع للبعض كالأخير، المقصود بالأخير فرء الكلاب، فإنه مما لا نص فيه وهو على الأكثر أنه ينزح فيه الجميع. فإيجاب 50 و40 والجميع منفردا، يعني حال كون كل واحد من هذه الأمور منفردا، لا ينافي وجوب 30 له، يعني لما ذكر، مجتمعا مخالطا للماء. هذا يقول لا يتنافى مع هذا، حكمها منفردا أكثر من حكمها مجتمعا مخالطا للماء. يقول هذا ليس فيه منافات. ما هو العلة في ذلك؟ يقول لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق. هذا مبدأ قال به العلماء ليس في أحكام البئر فقط، بل في مطلق أحكام الشرع، أن الشرع تأخذ بجمع المختلف وتفريق المتفق. جمع المختلف ما هو؟ مثلا في المقام جمع المختلف يعني أمور مختلفة الأعيان ولكن حكمها واحد، فنجمعها بحكم واحد مع أنها مختلفة الأعيان. مثلا افترض مر علينا أن لموت الشاة والخنزير حكم واحد في النذر، مع أن الشاة طاهرة العين والخنزير نجس العين بالأصل. هذا بالنسبة لقولي شنو جمع المختلف. وتفريق المتفق يعني أنه متفقات في النجاسة، مثلا في غلاظة النجاسة، ومع ذلك يفرقون بينهما في الحكم، كما فرقوا في الحكم بين الكافر والخنزير. قالوا الكافر فيه 70 دلوة، وفي الخنزير والكلب قالوا فيه 40 دلوة، مع أن كليهما محكوم بالنجاسة بنجاسة واحدة، يعني كلاهما عين النجسة. فإذا من ذلك يقول أنه جمع المختلف وتفريق المتفق هذا موجود في الأحكام في مطلقين، وفي خصوص أحكام البئر. فإذا جاز، لاحظوا بس بعضهم عبر بأنه جمع المختلف يعني جمع ما يظن اختلافه، جمع ما يظن اختلافه، يعني نحن نتصور أن الخنزير والكلب نجاسة واحدة أو الكافر والخنزير نجاسة واحدة، فنظن بحكم العقل، يعني ليس حكم يعني جازم وإنما بالظن، فنظن عقلا بأنه لابد أن يكون حكمهما واحد فيظهر حكم مختلف، أو نرى أن الشاة طاهرة العين والخنزير نجس العين فلا بد أن يختلف الأحكام، مع ذلك يكون لهما حكم واحد. يقول فإذا جاز أن نجمع بحكم واحد أمور متفرقة ومختلفة في النجاسة مثلا، أو يحصل بالعكس نفرق في الأحكام مع أن النجاسة واحدة، فإذا جاز ذلك فلا يستبعد أن نجيز أن يكون لكل واحد من هذه المنفردات حكم، ومع اجتماعها حكم آخر يختلف. لاحظتم؟ فإذا جاز جمع المختلف وتفريق المجتمع فلا نستبعد أنه يجوز أن يكون لكل واحد من هذه النجاسات منفردا يكون لها حكم، وحكم أقل لجميعها مجتمعة. يقول هكذا لأن مبنى حكم البئر على جمع المختلف وتفريق المتفق، فإذا جاز ذلك فجاز، يعني فلا استبعاد في جواز إضعاف ماء المطر لحكمه، يعني أن ماء المطر يعني لعل العلة في تخفيف الحكم هو ماء المطر، لكونها مخالطة لماء المطر، ماء المطر هو سبب تخفيف الحكم. وأما أن حكمها كان أكثر منفردة لأنها لم تخالط المطر، فعلة تخفيف الحكم هو مخالطة الماء. يقول فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه إن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، يعني هذا مع أننا مع أن الأعيان النجسة نفسها باقية ولم تذهب. في هذا التعبير إن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، في هذا التعبير رد على المحقق الثاني. المحقق الثاني لما استبعد أن يكون لكل واحد من هذه المنفردات حكم ولها مجتمعات حكم أقل، ذهب أو أول على أنه هذا الحكم بالأقل مع اجتماعها. السبب فيه أن أعيان النجاسة لم تبقى وإنما ذهبت، فيكون المطر مجرد متنجس بهذه الأعيان ولن توجد هذه الأعيان في ماء المطر، ذهبوا إلى ذلك. المحقق الثاني استبعد، لم يعني أخذ هذا الاستبعاد، استبعد أن يكون لهذه الأمور مجتمعة حكم أقل من حكمها منفردة. لما استبعد ذلك حمل هذه الرواية، رواية طردوي، على أن ماء المطر المخالط لهذه الأمور مع عدم وجود أعيان النجاسة. فالمصنف يقول لا، حتى إذا قلنا بوجود أعيان النجاسة في ماء المطر، يقول إن لم تذهب فجاز إضعاف ماء المطر لحكمه، وإن هذه إن وصية يعني متصلة بما قبلها، يعني وليست استئنافية، إن لم يكن كذا إلى آخره. وإن لم تذهب أعيان هذه الأشياء، وإذا ذهبت أعيان هذه الأشياء، فإذا ذهبت أعيان هذه الأشياء فالأمر بعد يكون أوضح، فيكون غير بعيد أن يكون حكمها 30. والحمد لله رب العالمين.